بعض الألفاظ افعل ولا حرج، افعل يعني في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل، افعل ولا حرج. فتقييد ذلك بالجهل أو النسيان ضعيف، لأنه لو كان لا يجوز في السعة لقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد، كما قال لأبي بكر رضي الله عنه حين أسرع ودخل وركع قبل أن يصل إلى الصف، قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يقل ولا حرج. فالمهم أن عدم الترتيب جائز بلا حرج، سواء عن عمد أو جهل أو نسيان. لكن يبقى النظر أيهما أفضل، الترتيب أو عدمه؟ الترتيب لا شك أنه أفضل، لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال لتأخذوا عني مناسك. فإن قال قائل إذا كان الأيسر لي أن أقدم الطواف قبل الرمي والحلق والتقصير، لأن معي نساء أخشى أن يأتيهن الحيض قبل طواف الإفاضة، فأضطر إلى أن أبقى في مكة أو أذهب إلى بلدي وأرجع إذا طهرت المرأة، قلنا الآن قد يكون الأفضل في حقك أن تبدأ بالطواف وإن خالفت الترتيب، لعموم قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مسألة لو طاف الوداع قبل رمي آخر يوم، يعني في اليوم 12 أراد أن يتعجل فنزل في الضحى وطاف للوداع ثم خرج ورمى وسافر، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا طاف قبل أن يتم نسكه. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في طواف الوداع إنه آخر نسككم، وهذا يدل على أنه لا شيء بعد، وهو كذلك. فعليه لو فرض أن إنسان طاف للوداع ثم خرج ورمى وسار، فإننا نقول له طوافك للوداع غير صحيح، يعني غير مجزي قصدي، قل له صحيح ويؤجر عليه ويثاب عليه، لكن لا يجزي عن طواف الوداع، وعليه عند أكثر الفقهاء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. مسألة لو أنه أخر طواف الإفاضة وطافه عند الوداع، فهل يجزئ؟ الجواب نعم يجزئ، لكن هنا ثلاث أحوال: إما أن ينوي به طواف الوداع فقط أو طواف الإفاضة فقط أو ينويهما جميعا. إن نوى طواف الوداع فقط لم يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، بل إن طواف الوداع سنة عند كثير من العلماء وطواف الإفاضة ركن. وإن نوى طواف الإفاضة فقط أجزأ عن الوداع، إن نوى طواف الإفاضة فقط أجزأ عن الوداع، لأنه أعلى منه، ولأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل، فيجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع كما تجزئ الفريضة في المسجد عن تحية المسجد. الحالة الثالثة نواهما جميعا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نواهما جميعا جاز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن يبقى إشكال السعي، ينوي طواف الإفاضة بعده سعي، ماذا يصنع؟ نقول لنا في ذلك جوابا. الجواب الأول أن يبدأ بالسعي أولا ويؤخر الطواف، هذا واحد، وهذا أضعف الجوابين. الثاني أن نقول يطوف ويسعى ولا يضره الفصل بالسعي، لأن السعي في الحقيقة تابع للطواف، ولأن عائشة رضي الله عنها لما أتت بالعمرة ليلة السفر فإنها طافت وسعت وقصرت وخرجت، ولم ينقل أنها طافت للوداع بعد ذلك بعد سعيها. فدل هذا على أن السعي لا يضر إذا فصل بين الطواف وبين الخروج والسفر. وإنني أوصي إخواني المسلمين أن يحرصوا على تعظيم شعائر الله وعلى فعل الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر المستطاع، وأن يتجنبوا ما حرم الله عليه في الإحرام وغير الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأسأل الله لنا ولكم حجا مغفورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. والآن نبدأ بالأسئلة. منحسن الموضوع أحسن ولكنه عام، أسئلة عام.
السؤال أيهما أفضل، قراءة القرآن أم حفظ القرآن لمن بلغ عمره 30 سنة أو أكثر من ذلك؟
حفظ القرآن، هل يمكن أن يحفظ القرآن بلا قراءة؟
لا أقصد شيخ تلاوة
أو بلا تلاوة، هل يمكن؟
لا، مثل الإنسان يتعبد في هذا اليوم مثل يقرأ 3 أجزاء،
لا،
أو يأخذ من هذا الوقت
يعني يأخذ في الحفظ أفضل، لأنه بالحفظ يحصل له التلاوة والحفظ
ولو بلغ عمره هذا السن.
ولو بلغ، لأن الناس يختلفون، بعض الناس حتى لو بلغ 30 سنة يكون عنده حافظ، وبعض الناس لا، الناس يختلفون. علي صار
كل شيخ، بالنسبة الحاج هل يوتر يوم ليلة النحر؟
نعم
الحاج يوتر ليلة النحر.
لماذا لا يوتر؟ يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر.
بعض العلماء يقول إنه ما ورد عن الرسول، بعض العلماء يقول إنه ما ورد عن الرسول هنا مباشرة.
إذا لم يرد ولم يرد الترك أو النهي عنه، وش الأصل؟ الأصل بقاء الحكم، فيوتر حسب عدد ما يوتر به، ركعة أو 3 ركعات أو 5 حسب ما يوتر به.
حفظكم الله وأثابكم، من ناحية الصلاة الشيخ ما نصير من عرفة إلى مزدلفة؟
نعم.
إذا لم يتمكن من أداء الصلاة الوقوف والصلاة خارج خط السير كما تفضلتم، هل يصلون في الراحلة؟
هو إذا لم يتمكن يصلون على الراحلة، لكن بس عدم التمكن أنا عندي أنه غير وارد أصلا. السواق يبقى في سيارته إذا كان ما يمكن يخرج يمين أو يسار، يبقى نعم
ما تتركهم، الدوريات ما تتركهم.
والله على كل حال إحنا نمشي كثيرا ما نجد دوريات، لكن أحيانا ما يتمكن، يكون مثلا في مكان حول وادي شعيب وتسر ما يستطيع. فالمهم إذا لم يتمكن يصلي على الراحلة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا على رواحلهم حين أمطرت السماء، فكانت السماء تمطر والأرض تجري، فصلوا على الرواحل الفريضة. النساء
الشيخ الله على رجل يعني صيد مرض جن ولا صام رمضان أو مثل عام جاء عليه رمضان، هذا ما صام، يعني وش حكمه؟
مختل العقل،
هو كان في رمضان اللي قبل هذا مختل العقل لين طلع رمضان في مرض جن.
نعم،
ولكن بعد تعافى لكن ما قضى
ما قضى اي، ولكن صام مختل
جاء عليه رمضان هذا ما قضى، وسمعت الأيام أنه يسأل
السؤال الآن، رمضان هذا العام قضى صاموا
صام؟ لا
الحمد لله. أما اللي قبل العام
نعم،
فما دام ليس له عقل فليس عليه صيام
ولا كفارة ولا شيء
يا شيخ حفظك الله. إذا الشخص قال إن شاء الله
سألني أداء العمرة أيام الحج وهو مشارك في مهمة، قال إذا سمح لي عملي، وفي الغالب الظن أن العمل ما يمانع، لكن بنسبة نقول 10% يضعها من باب الاحتياط، فتجاوز في الميقات الآن.
نعم.
هل يلزم بالرجوع لأداء الإحرام من الميقات؟
السلام عليكم. لا لا، رجل الذي في مهمة ولا يدري أيؤذن له أم لا، لا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإحرام.
هذه يا شيخ حصلت في مهمة السنة الماضية.
انتهى هذا الجواب.
نعم نعم، أنا أقول لك الآن. ففي نقطة ثانية تتعلق بالفتية، كثير من الأخوان في جهات ما يفتون خلاف هذا، فأنا يعني
وش يقولون؟
يفتون يقول لازم ترجع الميقات.
لا ما هو صحيح. كيلو. ما هو صحيح.
فهذا من باب الفتية يعني.
نعم.
يكون هذا من باب الفتية بغير
أي. نعم. نعم. يعني الرجل ما عزم. وكيف يعزم وهو ما يدري؟
محضر معه إحرامه ومحضر معه كل شيء.
لكن هل عزم ولا لا؟ ما يقدر يعزم. إلا بإذن
العزيمة موجودة، لكن
لا العزيمة على الفعل إن.
نعم.
إن هذا الشخص يمنع التنفيذ.
أحسنت بارك.
فضيلة الشيخ، هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام، وألا يعتبر ذلك من الاحتكار وهي تباع بأسعار غالية، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة؟
وش القرآن؟
برامج الحاسب الآلي عموما.
القرآن؟
القرآن وغير القرآن والحديث برامج
يعني ما سجل فيه،
ما سجل في الأقراص هذه
ايه؟
تباع بأسعار.
أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا يجوز، لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله. وأما من جهة الشركات، فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط لا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز، لأنه فيه ضرر على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم، لأنه إذا صار يبيعون مثلا بمئة ونسختها أنت وبيعتها بخمسين، هذا بيع على بيع، بيع على بيع آخر.
من أصحاب المحلات وهم منسوخ،
إلا إذا قدم لك أنه مأذون له، وما إذا لم يقدم فهذا لا تشجيع على الإثم والعدوان.
لا لم يؤذن له، جزاك الله خير.
وإذا كنت أيضا لا تدري، أحيانا الإنسان ما يدري، يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري. نعم. هذا لا بأس به، يعني ما أدري ما عليه.
فضيلة الشيخ.
نعم.
إذا مرأة نذرت، مرأة نذرت لا تصافح الرجال ولا تكلمهم، ما الحكم في ذلك؟
ولا إيش؟
لا تصافح الرجال ولا تكلمهم
حتى من محارمها.
لا، من غير محارمها. نعم. ما الحكم في ذلك؟
جزاكم. أما نذرها ألا تصافح الرجال فهذا خير، ونذر طاعة، وأما نذرها ألا تكلم الرجال فهذا ليس نذر طاعة، لأن كلام الرجال ليس بمحرم إلا إذا خيف منه الفتنة. فإذا كانت هي بنفسها مثلا امرأة كلما كلمت رجلا تحركت شهوته وتمتعت بكلامه، هذا حرام عليه، لكن هذه قضية خاصة. أما العموم فالمرأة يجوز أن تكلم الرجل، ويجوز أن يسمع الرجل صوتها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون صوت النساء، أصوات النساء التي يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتين. بل إن القرآن يدل على هذا، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقال لا تخضع، وهذا يدل على أن الصوت العادي لا بأس به. نعم.
يعني لا يجب عليها
إن كان لسبب يختص بها، بحيث أن إذا كلمت أي رجل ثارت الشهوة أو تمتعت بكلامه فهذا نذر طاعة يجب عليها الوفاء به، وألا تكلم الرجال. وإن كانت سالمة من هذا فهو نذر مباح، إن شاءت كلمت الرجال وكفرت كفرت يمين، وإن شاءت لم تكلم ولا كفرت عليها إذا لم تكلم. فهمت الآن؟ فهمت زين؟ وين السائل؟ ايه فريق السائل؟ افهمت الآن ولا ما فهمت؟ طيب
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز دفع الزكاة في بلد غير بلد المزكي، على العلم انه يعرف شخص فقير وفي حاجة الى الزكاة
في بلده؟
لا ليس في بلده، في بلد اخر.
واذا تميز اخراج الزكاة عن البلد بميزة شرعية مثل ان يكون له اقارب في بلد اخر فلا بأس، واما بدون تمييز فانه لا يجوز ان تنقل عن مكان عن بلد المال، لان اهل بلد المال احق من غيره، بل ان بعض العلماء يقول لا يجوز ان تنقل عن بلد المال الا اذا لم يكن فيه مستحقون للزكاة. نعم. وبهذا نعرف احتياط الشرع في مثل هذه الامور، ولكن الذي ينبغي أن يسعى عنه ونحن الآن في زمنه مسألة الأضاحي، الذين يدعون إلى أن يأخذوا دراهم المسلمين من أجل أن يضحوا بها في الخارج، فهذه دعوة غير صحيحة. لا تخاطر بدين. الأضحية شعيرة من شعائر الله كما قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الأضحية عبادة تتقرب إلى الله تعالى بذبحها، وهذه القربة مقرونة بالصلاة. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الأضحية يذكر الإنسان ربه عليها ويتقرب إليه بذبحها، وليس المقصود منها اللحم، المقصود منها إقامة الشعيرة والتعبد لله تعالى بالذبح. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. وانظر إلى هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، كان يخرج بضحيته إلى المصلى يذبحها في المصلى لإظهار هذه الشعيرة، ويذبحها بيد صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا أعطينا الدراهم أين ظهور الشعيرة؟ ربما لو تكالف الناس على هذا وانكبوا عليه أن لا يكون في البلد أضحية، لأن الناس يسهل عليهم أن يأخذ 200 ريال أو 300 ريال أو 500 ريال من جيبه ويعطيها هذه اللجنة، يسهل عليهم. فإذا ظن أن هذا مثل أن يذبحها في بلده فقد أخطأ، ومن أفتاه بأن هذا مثل أو أفضل فقد أخطأ. ثم هذه الدراهم تذهب إلى الخارج، لا تدري من يتولى الذبح، قد يتولاها صاحب بدعة مكفرة لا تحن ذبيحة، وقد يتولاها من لا يصلي، وقد يتولاها من لا يعرف شروط الأضحية فيضحي بصغير أو بمعيب، وقد يضحي بها بعد خروج وقت الأضحية، وقد لا يسمي الله عليها عمدا أو نسيانا. ثم لو انتفى كلها وقدم للإنسان 100 رأس وذبح، لمن هذه الذبيحة؟ لأي واحد من الناس؟ أسأل لمن هذه الذبيحة؟ لا ينويها عن فلان ولا عن فلان، وكأنها دراهم للصدقة يأخذ من الكيس رجال ويتصدق به، هذا ما هو صحيح. لا بد أن تعين هذه أضحية فلان بن فلان، وإلا ما صح، لا يصح. تجمع 100 رأس ويقول هات يلا اذبح بسم الله اذبح 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 لمن؟ اذا قدرنا اعطاك 100 نفر وذبحت اول واحده، امن تنويها عن اخر واحد ولا عن اول واحد، مع انهم لا يدرون من الاول والاخر، فيقع المذبوح عنه مبهما لا يدرى من. فالمساله خطيره، واهم شيء ان تضاع الشعيره في البلاد الاسلاميه ويذهب بها إلى بلاد أخرى، ولو كانت بلاد الإسلامية الأخرى. إن الله حكيم عز وجل، لما فقد أهل الأوطان أن يتقربوا إلى الله بالهدي كما يفعل الحجاج شرع لهم الأضحية حتى يقيموا شعائر الله في بلادهم كما أقام الحجاج شعائر الله في مكة. كيف نغفل هذا المعنى العظيم لمجرد أننا ننفع إخواننا؟ أنا أقول ننفع إخواننا، لكن بماذا؟ بالدراهم، بالنفقات، بالملابس، بالفرش، بالخيام، بأي شيء تريد، باللحم، اذبح لحم وارسله له. لكن شعيرة من شعائر الله تترك التقرب إلى الله بها وتكلها إلى فلان وفلان من لا يعلم منها. أرجو منكم بارك الله فيكم أن تحذروا منه. كل أخوانكم في كل مجلس نبه الناس على هذا، لا يضيع هذه الشعيرة. البدنة جعلناها لكم من شعائر الله، شعائر الله نروح يمين ويسار ويمضي عليك العيد ولا كأنك ضحيت. أرجو منكم تعاون على البر والتقوى أن تنبهوا إخوانكم على ذلك، وتقول الحمد لله ما الباب البر مفتوح، أرسل دراهم لإخوانك الفقراء في البلاد الأخرى واذبح، أو اذبحها هنا وكل وأرسل لهم لحم. أليس الله سبحانه وتعالى يقول كلوا منها وأطعموا؟ فبدأ بالأكل قبل الطعام. وهل الذي التي تذبح في أبعد بلاد عنك هل تأكل منها؟ أبدا. إيش؟ مسألة الهدي، شف بارك الله فيك، الهدي الحقيقة فيه مشقة في منى، مشقة على العاجز بعد، ولا الإنسان الحازم ما في مشقة، لأن فيه ناس من ربعنا يذهبون في منى ويذبحون، ومن حين ما يخرج من مكان الذبح الناس يتلقفون أعطونا أعطونا، لكن بس الناس معهم كسر ويتعبون إذا رأوا هذه العالم وهذه اللحوم، وربما تكون في اليوم الثاني لها رائحة. فأنت احرص على أن لا تعطي الرائحة، يعني احرص أنك أنت بنفسك تروح عند ربك وتأخذ لكم كم من راس وتروح أنت بعدون تذبحونها في مزدلفة أو في أي مكان آخر، لكن لا تذبحونها خارج الحرم، يعني ما تذبح بعرة، لأن ذبحها خارج الحرم عند كثير من العلماء لا يجزي، لا بد تذبح داخل حدود الحرم. وداخل حدود الحرم يا رجل في مزدلفة في جهة الشرائع، لكن داخل الأميال في كل مكان. وبهذا ينتهي هذا اللقاء، وسبحانك الله.
أيها الإخوة،
بعض الألفاظ افعل ولا حرج، افعل يعني في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل، افعل ولا حرج. فتقييد ذلك بالجهل أو النسيان ضعيف، لأنه لو كان لا يجوز في السعة لقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد، كما قال لأبي بكر رضي الله عنه حين أسرع ودخل وركع قبل أن يصل إلى الصف، قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يقل ولا حرج. فالمهم أن عدم الترتيب جائز بلا حرج، سواء عن عمد أو جهل أو نسيان. لكن يبقى النظر أيهما أفضل، الترتيب أو عدمه؟ الترتيب لا شك أنه أفضل، لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال لتأخذوا عني مناسك. فإن قال قائل إذا كان الأيسر لي أن أقدم الطواف قبل الرمي والحلق والتقصير، لأن معي نساء أخشى أن يأتيهن الحيض قبل طواف الإفاضة، فأضطر إلى أن أبقى في مكة أو أذهب إلى بلدي وأرجع إذا طهرت المرأة، قلنا الآن قد يكون الأفضل في حقك أن تبدأ بالطواف وإن خالفت الترتيب، بعموم قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مسألة لو طاف للوداع قبل رمي آخر يوم، يعني في اليوم الثاني عشر أراد أن يتعجل فنزل في الضحى وطاف بالوداع ثم خرج ورمى وسافر، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا طاف قبل أن يتم نسكه. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في طواف الوداع إنه آخر نسككم، وهذا يدل على أنه لا شيء بعد، وهو كذلك. فعليه لو فرض أن إنسان طاف للوداع ثم خرج ورمى وسافر، فإننا نقول له طوافك للوداع غير صحيح، يعني غير مجزي قصد، ولا هو صحيح ويؤجر عليه ويثاب عليه، لكن لا يجزي عن طواف الوداع، وعليه عند أكثر الفقهاء دم، يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. مسألة: لو أنه أخر طواف الإفاضة وطافه عند الوداع فهل يجزئ؟ الجواب نعم يجزئ، لكن هنا ثلاث أحوال: إما أن ينوي به طواف الوداع فقط أو طواف الإفاضة فقط أو ينويهما جميعا. إن نوى طواف الوداع فقط لم يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، بل إن طواف الوداع سنة عند كثير من العلماء وطواف الإفاضة ركن. وإن نوى طواف الإفاضة فقط أجزأ عن الوداع، إنما طواف الإفاضة فقط أجزأ عن الوداع، لأنه أعلى منه، ولأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل، فيجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع كما تجزئ الفريضة في المسجد عن تحية المسجد. الحالة الثالثة: نواهما جميعا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نواهما جميعا جاز لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن يبقى إشكال السعي، لأنه يعني طواف الإفاضة بعده سعي، ماذا يصنع؟ نقول لنا في ذلك جوابا: الجواب الأول أن يبدأ بالسعي أولا ويؤخر الطواف، هذا واحد، وهذا أضعف الجوابين. الثاني أن نقول يطوف ويسعى ولا يضره الفصل بالسعي، لأن السعي في الحقيقة تابع للطواف، ولأن عائشة رضي الله عنها لما أتت بالعمرة ليلة السفر فإنها طافت وسعت وقصرت وخرجت، ولم ينقل أنها طافت للوداع بعد ذلك بعد سعيها، فدل هذا على أن السعي لا يضر إذا فصل بين الطواف وبين الخروج والسفر. وإنني أوصي إخواني المسلمين أن يحرصوا على تعظيم شعائر الله وعلى فعل الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر المستطاع، وأن يتجنبوا ما حرم الله عليه في الإحرام وغير الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسك، وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأسأل الله لنا ولكم حجا مغفورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. والآن نبدأ بالأسئلة. انحسن الموضوع أحسن، ولكنه عام، أسئلة عامة.
السؤال:
أيهما
أفضل، قراءة القرآن
أم حفظ القرآن لمن بلغ عمره 30 سنة أو أكثر من ذلك؟
حفظ القرآن، هل يمكن أن يحفظ القرآن بلا قراءة؟
لا، أقصد شيخ تلاوة.
أو بلا تلاوة هل يمكن؟
لا مثل الإنسان يتعبد في هذا اليوم مثل يقرأ ثلاثة أجزاء،
لا،
أو يأخذ من هذا الوقت
يعني يأخذها في الحفظ أفضل، لأنه بالحفظ يحصل له التلاوة والحفظ.
ولو بلغ عمر هذا السن يعني؟
ولو بلغ، لأن الناس يختلفون، بعض الناس حتى لو بلغ 30 سنة يكون عنده حافظ، وبعض الناس لا، الناس يختلف اللي صار.
كل شيخ بالنسبة للحاج هل يوتر يوم ليلة النحر؟
نعم
الحاج يوتر ليلة النحر؟
لماذا لا يوتر؟ يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر.
بعض العلماء يقول إنه ما ورد عن الرسول، بعض العلماء يقول ما ورد عن الرسول إنه ينام مباشرة
إذا لم يرد ولم يثبت الترك أو النهي عنه. وش الأصل؟ الأصل بقاء الحكم، فيوتر حسب عدد ما يوتر به، ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس حسب ما يوتر به.
حفظكم الله وأثابكم. من ناحية الصلاة الشيخ ما نصير من عرفة إلى مزدلفة؟
نعم.
إذا لم يتمكن من أداء الصلاة الوقوف والصلاة خارج خط السير كما تفضلتم، هل يصلون في الراحلة؟
هو إذا لم يتمكن يصلون على الراحلة، لكن بس عدم التمكن أنا عندي غير وارد أصلا. السواق يبقى في سيارته إذا كان ما يمكن يخرج يمين أو يسار، نعم
ما تتركهم رجال الدوريات ما تتركهم.
والله على كل حال إحنا نمشي كثيرا ما نجد دوريات، لكن أحيانا ما يتمكن، يكون مثلا في مكان حول وادي شعيب وتسر ما يستطيع. فالمهم إذا لم يتمكن يصلي على الراحلة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا على رواحلهم حين أمطرت السماء، فكانت السماء تمطر ولا تجري، فصلوا على الرواحل الفريضة اليسار.
الشيخ الله على رجل يعني صيب مرض جن ولا صام رمضان أول العام، جاء عليه رمضان هذا ما صام، يعني وش حكمه؟
مختل العقل،
هو كان في رمضان اللي قبل هذا مختل العقل لين طلع رمضان في مرض جن.
نعم،
ولكن بعد تعافى تعافى، لكن ما قضى
ما قضى
ما قضى
اي، ولكن صام
جاء عليه رمضان هذا ما قضى، وسمعت الايام انه يسأل.
السؤال الان رمضان هذا العام قضى صام ولا
صام؟ لا
الحمد لله. اما اللي قبل العام
اي نعم،
فما دام ليس له عقل فليس عليه صيام
ولا كفارة ولا شيء
ولا شيء.
يا شيخ حفظك الله، اذا الشخص قال ان شاء الله سأنوي اداء العمرة ايام الحج وهو مشارك في مهمة، قال اذا سمح لي عملي، وفي الغالب الظن ان العمل ما يمانع لكن بنسبة نقول 10% يضعها من باب الاحتياط، فتجاوزه في الميقات الان،
نعم،
هل يلزمه بالرجوع لاداء الاحرام من الميقات؟
سلام الله. هذا لا، رجل الذي في مهمة ولا يدري أن يؤذن له أم لا، لا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن.
هذه يا شيخ حصلت في مهمة السنة الماضية.
انتهى هذا الجواب.
نعم نعم أنا أقول لك الآن. ففي نقطة ثانية تتعلق بالفتية، كثير من الإخوان في جهات ما يفتون خلاف هذا، فأنا يعني
وش يقولون؟
يقول لازم ترجع الميقات.
لا ما هو صحيح.
فهذا من باب الفتية.
نعم.
يكون هذا من باب الفتية
غيره. أي نعم. نعم. يعني الرجل ما عزم. وكيف يعزمه ما يدري؟
محضر معه إحرامه ومحضر معه كل شيء.
لكن هل عزم ولا لا؟ ما يقدر يعزم. إلا بإذن.
العزيمة موجودة لكن.
لا العزيمة على الفعل إن.
نعم.
إن هذا الشرط يمنع التنفيذ.
أحسنت.
فضيلة الشيخ. هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام، وألا يعتبر ذلك من الاحتكار وهي تباع بأسعار غالية، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة؟
وش القرآن؟
برامج الحاسب الآلي عموما.
القرآن؟
القرآن وغير القرآن والحديث برامج
يعني ما سجل فيه،
ما سجل في الأقراص هذه تباع بأسعار.
أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا ذلك، لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله. وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط لا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز لأنه فيه ضرر على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم، لأنه إذا صار يبيعون مثلا بمئة ونسختها أنت وبيعتها بخمسين هذا بيع على بيع، بيع على بيع آخرين.
وهل يجوز أن أشتري 50 من أصحاب المحلات وهم منسوخ؟
إلا إذا قدم لك أنه مأذون له، وما إذا لم يقدم فهذا لا تشجيع على الإثم والعدوان.
لا لم يؤذن له، جزاك الله خير.
وإذا كنت أيضا لا تدري، أحيانا الإنسان ما يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري، نعم هذا لا بأس به، يعني ما أدري ما عليه. من اليسار
فضيلة الشيخ.
نعم.
إذا مرأة نذرت لا تصافح الرجال ولا تكلمهم، ما الحكم في ذلك؟
ولا إيش؟
لا تصافح الرجال ولا تكلمهم
حتى من محارمها.
لا من غير محارمها، ما الحكم في ذلك؟
جزاكم الله. أما نذرها ألا تصافح الرجال فهذا خير ونذر طاعة، وأما نذرها ألا تكلم الرجال فهذا ليس نذر طاعة، لأن كلام الرجال ليس بمحرم إلا إذا خيف منه الفتنة. فإذا كانت هي بنفسها مثلا امرأة كلما كلمت رجلا تحركت شهوته وتمتعت بكلامه هذا حرام عليه، لكن هذه قضية خاصة. أما العموم فالمرأة يجوز أن تكلم الرجل ويجوز أن يسمع الرجل صوتها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون صوت النساء، أصوات النساء التي يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتين. بل إن القرآن يدل على هذا، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقال لا تخضع، وهذا يدل على أن الصوت العادي لا بأس به. نعم.
يعني لا يجب عليه
إن كان لسبب يختص بها، بحيث أن إذا كلمت أي رجل ثارت الشكر أو تمتعت بكلامه فهذا نذر طاعة يجب عليها الوفاء به وألا تكلم الرجال، وإن كانت سالمة من هذا فهو نذر مباح، إن شاءت كلمت الرجال وكفرت كفرة يمين، وإن شاءت لم تكلم ولا كفرت عليها إذا لم تكلم. فهمت الآن؟ فهمت زين؟ وين السائل؟ أي فريق السائل؟ أفهمت الآن ولا ما فهمت؟ طيب.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز دفع الزكاة في بلد غير بلد المزكي، على علم أنه يعرف شخص فقير وفي حاجة إلى الزكاة
في بلده؟
لا ليس في بلده، في بلد آخر.
وإذا تميز إخراج الزكاة عن البلد بميزة شرعية مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر فلا بأس، وأما بدون تمييز فإنه لا يجوز أن تنقل عن مكان عن بلد المال، لأن أهل بلد المال أحق من غيره، بل إن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تنقل عن بلد المال إلا إذا لم يكن فيه مستحقون للزكاة. نعم. وبهذا نعرف احتياط الشرع في مثل هذه الأمور، ولكن الذي ينبغي أن يسأل عنه ونحن الآن في زمنه مسألة الأضاحي، الذين يدعون إلى أن يأخذوا دراهم المسلمين من أجل أن يضحوا بها في الخارج، فهذه دعوة غير صحيحة، لا تخاطر بدين. الأضحية شعيرة من شعائر الله كما قال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، الأضحية عبادة تتقرب إلى الله تعالى بذبحها، وهذه القربة مقرونة بالصلاة، قال الله تعالى فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الأضحية يذكر الإنسان ربه عليها ويتقرب إليه بذبحها، وليس المقصود منها اللحم، المقصود منها إقامة الشعيرة والتعبد لله تعالى بالذبح. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. وانظر إلى هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، كان يخرج بأضحيته إلى المصلى ليذبحها في المصلى لإظهار هذه الشعيرة، ويذبحها بيده صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا أعطينا الدراهم أين ظهور الشعيرة؟ ربما لو تكالف الناس على هذا وانكبوا عليه أن لا يكون في البلد أضحية، لأن الناس يسهل عليهم أن يخرج 200 ريال أو 300 ريال أو 500 ريال من جيبه ويعطيها هذه اللجنة، يسهل عليهم. فإذا ظن أن هذا مثل أن يذبحها في بلده فقد أخطأ، ومن أفتاه بأن هذا مثل أو أفضل فقد أخطأ. ثم هذه الدراهم تذهب إلى الخارج، لا تدري من يتولى الذبح، قد يتولاها صاحب بدعة مكفرة لا تحن ذبيحة، وقد يتولاها من لا يصلي، وقد يتولاها من لا يعرف شروط الأضحية فيضحي بصغير أو بمعيب، وقد يضحي بها بعد خروج وقت الأضحية، وقد لا يسمي الله عليها عمدا أو نسيانا. ثم لو انتفى كل هذا وقدم للإنسان 100 رأس وذبح، لمن هذه الذبيحة؟ لأي واحد من الناس؟ أسأل لمن هذه الذبيحة؟ لا ينويها عن فلان ولا عن فلان، وكأنها دراهم يأخذ للصدقة، يأخذ من الكيس ريال ويتصدق به. هذا مو صحيح، لا بد أن تعين هذه أضحية فلان بن فلان، وإلا ما صح. لا يصح تجمع 100 رأس وتقول هات يلا اذبح، بسم الله اذبح اذبح اذبح، طيب لمن؟ إذا قدرنا أعطاك 100 نفر وذبحت أول واحدة، أمن تنويها عن آخر واحد ولا عن أول واحد، مع أنهم لا يدرون من الأول والآخر، فيقع المذبوح عنه مبهما لا يدرى من. فالمسألة خطيرة، وأهم شيء أن تضاع الشعيرة في البلاد الإسلامية ويذهب بها إلى بلاد أخرى، ولو كانت بلاد الإسلامية الأخرى. إن الله حكيم عز وجل، لما فقد أهل الأوطان أن يتقربوا إلى الله بالهدي كما يفعل الحجاج شرع لهم الأضحية حتى يقيموا شعائر الله في بلادهم كما أقام الحجاج شعائر الله في مكة. كيف نغفل هذا المعنى العظيم لمجرد أننا ننفع إخواننا؟ أنا أقول ننفع إخواننا، لكن بماذا؟ بالدراهم، بالنفقات، بالملابس، بالفرش، بالخيام، بأي شيء تريد، باللحم، اذبح لحم وارسله له. لكن شعيرة من شعائر الله تترك التقرب إلى الله بها وتكلها إلى فلان وفلان من لا يعلم منها. أرجو منكم بارك الله فيكم أن تحذروا منه. كل إخوانكم في كل مجلس نبه الناس على هذا، لا يضيع هذه الشعيرة. البدنة جعلناها لكم من شعائر الله، شعائر الله نروح يمين ويسار ويمضي عليك العيد ولا كأنك ضحيت. أرجو منكم تعاون على البر والتقوى أن تنبهوا إخوانكم على ذلك، وتقول الحمد لله ما الباب البر مفتوح، أرسل دراهم لإخوانك الفقراء في البلاد الأخرى واذبح، أو اذبحها هنا وكل وأرسل لهم لحم. أليس الله سبحانه وتعالى يقول كلوا منها وأطعموا؟ فبدأ بالأكل قبل الطعام. وهل الذي التي تذبح في أبعد بلاد عنك هل تأكل منها؟ أبدا. إيش؟ مسألة الهدي، شوف بارك الله فيك، الهدي الحقيقة فيه مشقة في منى، مشقة على العاجز بعد، ولا الإنسان الحازم ما في مشقة، لأن في ناس من ربعنا يذهبون في ميناء ويذبحون، ومن حين ما يخرج من مكان ذبح الناس يتلقفون أعطونا أعطونا، لكن بس الناس معهم كسر ويتعبون إذا رأوا هذا العالم وهذه اللحوم، وربما تكون في اليوم الثاني لها رائحة. فأنت احرص على أن لا تعطي الرائحة، يعني احرص أنك أنت بنفسك تروح عند ربك وتأخذ لكم كم من رأس وتروحون تبعدون تذبحونها في مزدلفة أو في أي مكان آخر، لكن لا تذبحونها خارج الحرم، يعني ما تذبح بارا، لأن ذبحها خارج الحرم عند كثير من العلماء لا يجزي، لا بد تذبح داخل حدود الحرم، وداخل حدود الحرم يا رجل في مزدلفة في جهة الشرائع، لكن داخل الأميال في كل مكان. وبهذا ينتهي هذا اللقاء، وسبحانك اللهم.
أيها الإخوة،